دخلنا إلى بعد المقدمات. قال القسم الثاني كتاب الأحكام، الكلام على الأحكام. كتاب الأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم الحكم يعرف عند أهل العقل بالإثبات للشيء أو بالنفي له. الحكم يعرف عند أهل العقل بالإثبات أو بالنفي له. أن تقول قام زيد، عندنا أدلة تثبت. نعم، قال علماؤنا بالنسبة للحكم في الأصول هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، ولازم تفهم أن هذا الكلام على العام. قال علماؤنا في هذا الباب، وهو الخطاب خطاب الله جل في علاه متعلق بأفعال المكلفين، هذا الخطاب الشرعي أو الحكم الشرعي، آسف، الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، لكن نزيد عليها بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. لذلك قال الأحكام الشرعية قسمان. يبقى إذا نقول ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، هو كلام الله جل في علاه، وهذه إثبات أن الله يتكلم سبحانه جل في علاه، فهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، يعني مش متعلق بالعقائد الأصول أصول العلم، بل هو يتعلق بفروع العلم. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، قال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء أو التخيير أو الوضع معناها الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي. الخطاب التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. الاقتضاء هو اقتضاء الفعل. اقتضاء الفعل هذا يدخل فيه الوجوب والاستحباب، واقتضاء الترك، واقتضاء الترك يكون فيه التحريم والكراهة. قال أو التخيير، وهذا المباح الذي سيبدأ به، هو بدأ به لما؟ لأنه غير مطلوب شرعا أصلا، هو غير مطلوب شرعا أصالة، والذي سيبينه المصنف. أو الوضع، والوضع هو كما قلنا الوضع هو الأمارة أو العلامة، لأن الوضع سبيل إلى التكليف. الوضع سبيل إلى التكليف، يعني يمكن أن يقال بأن الوضع هو من الوسائل إلى بيان التكليف. هو يقول هنا والأحكام الشرعية قسمان، أحدهما يرجع إلى خطاب التكليف. خطاب التكليف هو الأمر والنهي والحرمة والكراهة والمباح، يدخل تغليبا الذي سيبدأ به. والآخر يرجع إلى خطاب الوضع، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالأول ينحصر في خمسة، فنتكلم على ما يتعلق بها المسائل، وهي جملة. قال خطاب التكليف، ابتدأ بخطاب التكليف وهو خطاب الشارع كما قلنا، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. إذن ابتدأ المصنف قال خطاب التكليف كما قلنا هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الوضع بالاقتضاء أو التخيير. ثم قال المسألة الأولى في هذا الخطاب، والعجيب أنه صدر الباب كما قلنا بالكلام على المباح، مع أن المباح كما قلنا لم يدخل في الأحكام التكليفية إلا تغليبا، يعني المباح أصلا ليس من الأحكام التكليفية. مسألة التخيير هذه لا ثواب فيها ولا عقاب، هي مسألة لا تكون من المسائل التي نقول بأنها تكليفية. قال المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب الاجتناب، كما قال علماؤنا المباح هو ما استوى طرفاه. المباح هو ما استوى طرفاه، فالمباح هو لا يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب الاجتناب. أما كونه ليس بمطلوب الاجتناب ثلاثة، قال أما كونه ليس بمطلوب الاجتناب فلأمور. الأمر الأول أن المباح عند الشارع هو المخير فيه بين الفعل والترك، كأن تأكل ما شئت أو تشرب ما شئت أو تلبس ما شئت، خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهنا المباح عند الشارع هو ما استوى فيه طرفا، مخير بين الفعل وبين الترك، يأكل سمكا يأكل لحما يشرب ماء يشرب عصيرا، هو ليس مجبر على واحد من الاثنين. من غير مدح ولا ذم، إن فعل لا يمدح، إن لم يفعل لا يذم، لا على الفعل ولا على الترك. فإذا تحقق الاستواء شرعا والتخيير لم يتصور أن يكون التارك به مطيعا لعدم تعلق الطلب بالترك، فإن الطاعة لا تكون إلا مع الطلب، ولا طلب فلا طاعة. الثاني أن المباح مساو للواجب والمندوب، في أن كل واحد منهما غير مطلوب للترك، فكما يستحيل أن يكون تارك الواجب والمندوب مطيعا بتركه شرعا، بل هو آثم مذموم بتركه لكون الشارع لم يطلب الترك فيهما، كذلك يستحيل أن يكون تارك المباح مطيعا شرعا. هو الحق أن نقول تارك المباح أو فاعل المباح لا يكون مطيعا في هذا الباب، قد يصل إلى الطاعة لأنها وسيلة إلى أن يصل إليها، قد يصل إلى الطاعة بأنه يجعلها وسيلة إلى الطاعة، لأن المباح عندما ينتويه ويستخدمه وسيلة إلى الواجب أو المحرم، يعني اتخذه وسيلة، فاتخذه وسيلة فعلا ليصل به إلى مندوب أو إلى واجب، صار مكلفا به، واتخذه وسيلة بالكف حتى يكف عن الحرام أو المكروه أيضا تكون بذلك وسيلة. فالوسائل لها أحكام المقاصد، نعم، من هذا الجانب فقط، لكن هو في ذاته لا يكون مطيعا ولا مذنبا. لا يقال إن الواجب والمندوب يفارقان المباح، بأنه مطلوب الفعل، فقد قام المعارض لطلب الترك وليس المباح كذلك، فإنه لا معارض لطلب الترك فيه. نعم، يبقى إذن هذه فرق بين الواجب والمندوب، هذا مطلوب الفعل وهذا مطلوب الفعل، والمباح مخير ليس مطلوب الفعل، والواجب أيضا في هذا الباب معارض لطلب الترك، واجب الفعل معارض لطلب الترك، أما المباح فلا، المباح كما قلنا لا هو أصلا طالب الفعل ولا هو معارض للترك، لأننا نقول كذلك المباح فيه معارض لطلب الترك وهو التخيير في الترك، فيستحيل الجمع عن طلب الترك عينا وبين التخيير فيه. قال هذا الجانب الثاني. قال والثالث أنه إذا تقرر استواء الفعل والترك في المباح شرعا، فلو جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بتركه جاز أن يكون فاعله مطيعا بفعله من حيث كان مستويين بالنسبة إليه، هذا ممكن، هذا العقل لا يمكن أن يرضى به، لأن هذا يعتبر جمع بين النقيدين، لأن هذا فيه الجمع بين النقيدين، والجمع النقيدين لا يصح. قال والرابع إجماع المسلمين على أن ناذر ترك المباح لا يلزم الوفاء بنذره بأن يترك ذلك المباح، وأنه كنذر فعله، المعنى رجل نظر أن يأكل سمكا لا يلزمه الوفاء، عليه الحنس أو ليس عليه الحنس، هذه فيها خلاف من العلماء، لكن ليس عليه الوفاء، لا يلزمه، لا يجب عليه. نظر أن لا يلبس قميصا أيضا ليس عليه وجوبا الوفاء، ومع ذلك لو لبس أو لم يلبس، هل لو خالف عليه الحنث عليه القسم أم لا، هذا فيه نظر من العلماء، لكن ده يفارق إذا قال نذرت أن أصوم يوم الثلاثاء، قلنا يجب عليك الصوم، فقال ابن الأمر يجب عليك الصوم، يبقى يجب عليه الوفاء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه، من نظر أن يعصي الله فلا يعصي. طب هذه بقى ما تستفيدون من هذا الحديث في بابنا هنا في الكلام على مسألة المباح، احنا قلنا من نظر المباح لا يلزمه الوفاء، انت الان ستعرفه من الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر ان يطيع الله فليطعه ومن نظر ان يعصي فلا يعصي. طبعا في رواية زيادة قال فيها وكفرته كفارة يمين، ماذا تفهمون من هذا الحديث؟ مثال الذي مضى كله في الكلام على المباح في هذا الحديث، او قال في الحديث من نظر ان يطيع الله فليطعه فلا، لا أبينها. نريد الإجابة منكم. طبعا الإجابة نريد الإجابة من هنا، بس ما أدري هنا هل يجيبون أم لا في الفيس. العبد الله قالت أن المباح ليس تكليف ولا يحتسب ولا يحتسب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أمجد بيض الله وجهك. أن طاعة الله مأمور بها والمباح غير مأمور به. نعم نعم. طيب ممتاز ممتاز. سلفي أتى بها والدكتورة ندى أتت بها. ممتازين ممتازين. نعم هذه إجابة صحيحة. نعم هذه الإجابة هي الإجابة الصحيحة. هو قال من نظر أن يطيع الله فليطيع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. المباح ليس طاعة وليس معصية. المباح ليس طاعة وليس معصية. هذا الذي أردناه. المباح ليس طاعة وليس معصية. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث أن رجلا نظر أن يصوم قائما ولا يستظل، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس وأن يستظل ويتم صومه ويتم صومه. قال مالك: أمره أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية، فجعل نذر ترك المباح معصية كما ترى. هذا فيه هذا فيه نظر. نعم لأنه يقول ترك الكلام والاستظلال والجلوس لا يبلغ أن يكون معصية بنفسه. يعني ترك الكلام والاستظلال والجلوس ليس في معصية بنفسه بذاته إلا إذا كان وسيلة، إلا إذا كان وسيلة. يعني يقصد بذلك أنه يجر المشقة على المكلف. فمن أراد أن يدخله لا يدخله إلا عن طريق الوسائل. نعم. قال والخامس أنه لو كان تارك المباح مطيعا بتركه، وقد فرضنا أن تركه وفعله عند الشرع سواء، لكان أرفع درجة في الآخرة ممن فعله، وهذا باطل قطعا. فإن القاعدة المتفق عليها أن الدرجات في الآخرة منزلة على أمور الدنيا، فإذا تحقق الاستواء في جميع الطاعات تتحقق الاستواء في الدرجات، وفعل المباح وتركه في نظر الشرع متساويان، فيلزم تساوي درجات الفاعل، درجتي الفاعل والتارك. إذن قال: إذا فرضنا تساويهما في الطاعات، والفرض أن التارك مطيع دون الفاعل، فيلزم أن يكون أرفع درجة منه. هذا خلف مخالف لما جاءت به الشريعة. اللهم إلا أن يظلم الإنسان فيؤجر على ذلك وإن لم يطع فلا كلام في هذا. وهنا هذه مسألة جيدة جدا في هذا الباب. ويقول أيضا يعني الأمور التي تكلمنا عنها على أساس أنه صدر الباب في المسألة على أن المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الاجتناب، وقال ليس مطلوب الاجتناب لأمور، وذكر من هذه الأمور منها أن تارك المباح لا يكون مطيعا بتركه. وإذا قلنا لا يكون مطيعا فإن الدرجات عند الله جل وعلا بالطاعة في هذا الباب. فهو يقول لو كان تارك المباح يرتفع درجة أو فعل المباح يرتفع درجة، إذا تارك المباح لا يرتفع درجة. والصحيح أنهما سواء، هما استويا عند الله جل وعلا، هما استويا عند الله جل وعلا. والثالث أنه لو كان ترك المباح طاعة للزم رفع المباح من أحكام الشرع من حيث النظر إليه في نفسه، وهو باطل بالإجماع. هو يقول ولا يخالف في هذا الكعب، هو سيرد عليه في الفصل القادم، لأنه إنما نفاه بالنظر إلى ما يستلزم لا بالنظر إلى ذات الفعل. شوفوا الكلام هنا، نحن لا نتكلم على وسائل، نتكلم على ما يستلزمه، نتكلم على ذات الفعل حتى نقيمه التقييم الصحيح. وكلامنا إنما هو بالنظر إلى ذات الفعل لا بالنظر إلى ما يستلزمه هذا الفعل. ولذلك قلنا الفعل هذا مباح يستوي فيه الطرفان، الترك وأيضا الفعل. وأيضا فإنما قال الكعب ما قال بالنظر إلى فعل مباح، لأنه مستلزم ترك حرام بخلافه بالنظر إلى تركه. إذ لا يستلزم تركه فعل واجب فيكون واجبا، ولا فعل مندوب فيكون مندوبا. فثبت أن القول بذلك يؤدي إلى رفع المباح بإطلاق، وذلك باطل باتفاق. السابع أيضا أو السابع أن الترك عند المحققين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار، فترك المباح إذن فعل المباح. وهذا كلام جيد جدا. لما؟ لأن طبعا ليس المطلوب هذا عامة. هو قال إذا قلنا بأن الترك فعل، وهو الراجح عند أهل السنة والجماعة أن الترك فعل، هو راجح أن الترك فعل، راجح عند العلماء في هذا الباب. لما؟ قال الله تعالى عن اليهود والنصارى اللي الذين كفروا من أهل الكتاب على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون، هذه الآية التي أريدها الآن، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعل، قال لبئس ما كانوا يفعلون، فجعل الترك فعلا. إذن لو قلنا ترك المباح إذن هو فعل مباح، صار الوجهان وجها واحدا، وهذا فيه ما فيه من النظر. وهذا القاعدة أن الأحكام إنها تتعلق بالأفعال أو بالتروك بالمقاصد، ثم يأتي إن شاء الله في الكلام على مسألة المقاصد، لأن مسألة من الأهمية بمكان، وذلك يستلزم رجوع الترك إلى الاختيار كالفعل. فإن جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بنفس الترك، جاز أن يكون فاعله مطيعا، وذلك تناقض محال. فإن قيل هذا كله معارض بأمور، يعني كل هذه الأمور التي تكلمت عنها السبعة معارض بأمور. أولا أن فعل المباح سبب في مضار كثيرة جدا، منها أن فيه اشتغالا عما هو الأهم في الدنيا من العمل بنوافل الخيرات وصد عن كثير من الطاعات، هذا غريب جدا. كل هذا نظر أيضا كما قلنا هيبقى نظر للوازم، كل هذا النظر للوازم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة، قال يا حنظلة ساعة وساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن كل لهو باطل، يعني كان ممكن يأخذ من ذلك كل لهو باطل، يعني كل لهو، يعني إيش كل لهو باطل؟ أخذ بعض الذين لا يعقلون أو يهرفون بما لا يعرفون من حديث النبي أن كل لهو حرام، لأنه قال كل لهو باطل إلا ثلاثة، وذكر الثلاثة. الصحيح كل لهو باطل يعني كل لهو لا أجر فيه إلا في هذه الثلاثة. وإذا قلت إلى يعني هذه الثلاثة لست مباحة، قلنا يا شوف النظر فيها، نظر الشرع فيها للازم لما استلزمه، لأنه وسيلة إلى شيء طاعة ورفعة. يعني منها أنه اشتغال عما هو أهم من الدنيا، ومن أنه سبب في الاشتغال عن الواجبات وسيلة إلى الممنوعات، لأن التمتع بالدنيا له ضراوة كضراوة الخمر، له ضراوة كضراوة الخمر، وبعضها يجر إلى بعض إلى أن تهوي بصاحبها في المهلكة. فطبعا هذا كلام كما قلت في نظر في هذا الباب، أنه يقول الانشغال بالمباحات يعطل الطاعات، هذا أمر فيه ما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الحنظلة وأقره وقال يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة. منها أن فيه أنه سبب اشتغال عن الواجبات ووسيلة إلى الممنوعات، شوف هو جعل أيضا نظر إلى المستلزمات الآن، لأن التمتع بالدنيا له ضراوة كضراوة الخمر، وبعضها يجر إلى بعض إلى أن تهوي بصاحبها في المهلكة والعياذ بالله. ومن أن الشرع قد جاء بدم الدنيا والتمتع بلذاتها، قوله تعالى أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، سبحان الله. طيب نحن ماذا نقول في قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ماذا نفعل في هذا؟ ماذا نفعل بقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ فالحاصل أن هذا نظر قاصر، أن هذا نظر قاصر، يعني هذه شبه فيها نظر قاصر. وفي الحديث إن أخاف ما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم. وطبعا حديث صحيح إن ما ينبت الربيع ما يقتل حبط أو يلم، وذلك كثير شهير في الكتاب والسنة، وكاف في طلب ترك المباح، لأنه أمر دنيوي لا يتعلق بالآخرة من حيث هو مباح. ومنها ما فيه من التعرض لطول الحساب في الآخرة، وقد جاء إن حلالها حساب وحرامها عذاب، وهذا الحديث لم يصح، يقول إن حلالها حساب وحرامها عذاب، هذا الحديث لم يصح، وعن بعضهم اعزلوا عني حسابها، كل هذا لم يصح، كل هذا ما استدل به. بعدين صراحة هذا يلام، يعني يمكن يراجع، يقال في الإمام الشاطبي ما كان له أن يضع مثل هذه الروايات وهذه الأحاديث التي فيها ما فيها من الوضعين والكذابين، يعني لا يليق بمثل الشاطبي أن يضع مثل هذا في كتبه، لكنها شبه يعني يأتي بها، حيث حين أوتي بشيء يتناوله العاقل يعلم أن طول الحساب نوع من العذاب، وأن سرعة الانصراف من الموقف إلى الجنة من أعظم المقاصد المباح، صاد عن ذلك. وهذا كلام أيضا فيه كثير من النظر. فإذا تركه أفضل شرعا فهو طاعة، فترك المباح طاعة، يعني هو ذهب بكل هذه الشبه إلى أن ترك المباح طاعة، لأنه وسيلة إلى ترك الدنيا والبحث عن الآخرة والسعي في الطاعات. الجواب عن ذلك أن كون سببا في المضار لا دليل فيه من أوجه، وهذا صحيح، هذا صحيح جدا. قلت لو لم يكن فيها إلا أن الشرع قد جاء بالأمر به لكفى. أحد أن الكلام في أصل المسألة إنما هو في المباح من حيث هو مباح متساوي الطرفين، لكن هنا الرجل ينظر في أن المسألة اللوازم وثلاث أنه وسيلة إلى غيره من الطاعة أو من الحرم، ولم يتكلم فيه إذا كان ذريعة لأمر آخر. شوف أو جعله وسيلة، الكلام فيه من ناحية النظر نظر إلى أنه وسيلة فينتج هذا الكلام، فإنه إذا كان ذريعة إلى ممنوع صار ممنوعا من باب سد الذرائع، لا من جهة كونه مباحا أو كونه مباحا. وعلى هذا يتنزل قول من قال كنا ندع ما لا بأس به حذرا مما به بأس في هذا الباب على مسألة الوسائل. وكذلك كل ما جاء من هذا الباب فذم الدنيا إنما هو لأجل أنها تصير ذريعة إلى تعطيل التكاليف، وأيضا فقد يتعلق بالمباح في سوابقه أو لواحقه أو قرائنه ما يصير به غير مباح كالمال إذا لم تؤدي زكاته والخيل إذا ربطها تعففا ولكن نسي حق الله في رقابها وما أشبه ذلك. وثاني أن إذا نظرنا إلى كونه وسيلة فليس تركه أفضل بإطلاق، بل هو ثلاث أقسام. شوف حتى لو قلنا بأنه وسيلة يرجع الكلام فيه أيضا على أمر آخر، وهو قسم يكون ذريعة إلى منهي عنه، فيكون من هذه الجهة أنه هذا القسم وسيلة إلى محرم فيكون محرما. قسم يكون ذريعة إلى مأمور به فهو وسيلة إلى واجب أو مستحب، يبقى إذن هو واجب أو مستحب. نعم المال الصالح للرجل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذهب أهل الدثور بالأجور ودرجات العلى والنعيم المقيم، إلى أن قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بل قد جاء أن مجامعة الأهل أجر، أن في مجامعة الأهل أجرا وإن كان قاضيا للشهوة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال بعضهم أنه أفضل من قيام الليل. وأما الذي ليس ذريعة لهذا ولا ذاك فهو المباح المطلق الذي نتكلم عنه. هذه الشبهة الأولى، ثم عنده الشبهة الثانية والثالثة التي تتكلم عنها نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، كلها رد فقط لوضع المباح في موضعه، لأنه هنا الآن شوف لما تكلم عن المباح جره إلى مسألة الوسائل. قال والثالث أنه إذا قيل أن ترك المباح طاعة على إطلاق الكون وسيلة لمنع عنه فهو معارض بمثله، فيقال بل فعله طاعة بإطلاق لأن كل مباح ترك حرام. ألا ترى أنه ترك المحرمات كلها عند فعل المباح فقد شغل النفس به جميعا؟ يعني هذا يعارض، إذا قلت بأن فعل المباح شغل عن الواجب قلنا وشغل عن ترك المحرم عن فعل المحرم، يعني قلت يعني شغله فترك واجبا قلنا شغله فترك فعل المحرم، يعني مضاد هنا في هذا الباب، يعني يرد بنفس على نفس الأمر. وما قالناه سبب في طول الحساب فجوابه من أوجه، أحدها أن فاعل المباح إذا كان يحاسب عليه لازم أن يكون التارك محاسبا عليه على تركه من حيث كان الترك فعلا، والحق أن الشرع جاء باستواء الطرفين فلا يحاسب على هذا ولا على ذاك. وهذا من أوجه تمسك بأن حلالها حساب ثم قضى أن التارك لا يحاسب مع أنه آت بحلال وهو الترك، فقد صار الحلال سببا لطول الحساب وغير سبب له، لأن طول الحساب إنما نيط به من جهة كونه يعني من جهة كونه حلالا بالفرض، وهذا التناقض من القول. نقف عند هذه لأنه أجاب له من وجه آخر وجه ثالث في هذا الباب. نعم لو في أسئلة تفضلوا.